أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. التنبيه الثالث من تنبيهات قاعدة لا ضرر. في هذا التنبيه نتكلم عن توجيه تطبيق القاعدة على مسألة منع بيع فضل الماء كما قرأناها الرواية، حيث ورد في رواية الكافي بسنده عن عقبة بن خالد قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أهل المدينة في مشارب النخل أن لا يمنع نقع البئر، قضى في مشارب النخل أن لا يمنع نقع البئر، وقضى بين أهل البادية، هذا القضاء الأول لأهل المدينة، وقضى بين أهل البادية أن لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلاء، لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلاء، وقال: لا ضرر ولا ضرار. سنقع البئر يفسر بفضل ماء البئر، يعني الماء الزائد عن الحاجة، قضاء لا يمنع نقع البئر يعني فضل ماء البئر. وأما قوله لا يمنع فضل ماء ليمنع كلاء فضل كلاء، هذا أحسن ما قيل في تفسيره هو اللي أشرنا إلى سابقا، وهو أن الرجل كان له بئر، يكون له البئر وحولها كلا مرعى للأنعام، وحولها كلا مباح، ويريد هذا الرجل أن يختص بهذا الكلا، لا يريد أن يزاحمه غيره في هذا الكلا، وهو ماذا؟ وهو لا يتمكن من منعهم من شنو؟ من الرعي في هذا الكلام، لأنه هذا مشترك من الأمور المشتركة المباحة العامة، مباحات عامة، ولا يستطيع أن يمنعهم، فيتوسل إلى منعهم من الرعي في هذا العشب والكلام عن طريق شنو؟ أن يمنعهم فضل مائه، فضل ماء البئر مع عدم حاجته إليه، لكن هو يمنعهم من فضل ماء البئر حتى يمنعهم من شنو الكلى. لماذا؟ لأن هذه الحيوانات، هذه الأنعام إذا أكلت العشب تحتاج إلى ماذا؟ إلى ماء، فإذا منع عنها الماء يضطر الراعي إلى أن شنو؟ إلى أن ينتقل إلى مكان آخر فيخلو له الجو، ويستطيع ماذا؟ أن يتصرف ويستخدم هذا المرعى لنفسه فقط، فهو يتخذ منع فضل الماء وماءه بئر بئره، لكن يستخدم منع فضل الماء ماء البئر لكي ماذا؟ لكي يمنعهم من الاستفادة والانتفاع بهذا الشيء الذي هو من المباحات العامة. كأنه هكذا قضى بين أهل المدينة أن لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلا، يعني كأنه الغرض من منع فضل الماء هو ماذا؟ هو المنع من الانتفاع بالكلا. هذا تفسير هذه العبارة. وقال كلام في الارتباط بين الجملتين كما في التنبيه الثاني والتنبيه الأول، أن هاي النهي عن منع فضل الماء شنو ارتباطه بلا ضرر ولا ضرار. أكو ارتباط لو ما أكو ارتباط؟ أكو ارتباط لو ما أكو ارتباط؟ وحينئذ يأتي الكلام السابق الذي ذكرناه في التنبيه الثاني، وهو ماذا؟ وهو استظهار الارتباط بين الجملتين كما استظهرناه في مسألة الشفعة، بناء على أن الجمع بين الجملتين إما صادر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإما صادر من الإمام عليه السلام، واستبعدنا كما تقدم احتمال أن يكون صادر من الراوي. هنا أيضا يأتي ما ذكرنا في التنبيه الثاني في الاتجاه الأول اللي كان ينكر شنو ارتباط ويستدل على عدم الارتباط، ذكرنا ما استدل به شيخ الشريعة وما استدل به محقق النعيمي وما استدل به السيد الخوي قدس الله نفسه. هنا هم يجي هذه الأدلة هنا أيضا تأتي لإثبات عدم الارتباط، ويأتي أيضا ما ذكرناه في التنبيه الثاني من جواب عن هذه الأدلة التي استدل بها على عدم الارتباط. ومن هنا يظهر بأنه أن الارتباط ثابت بين ماذا؟ بين هاتين الجملتين، كما هو ثابت بين مسألة الشفعة وبين قوله لا ضرر ولا ضرار. بعد الفراغ عن الارتباط بين الجملتين في محل الكلام، حينئذ يرد هذا الإشكال، إشكال أنه كيف طبقت القاعدة على مسألة بيع فضل الماء، كما ورد الإشكال على كيفية تطبيق القاعدة على مسألة شنو حق الشفعة. حاصل الإشكال في المقام في محل الكلام هو هذا، أن منع الإنسان فضل مائه، مائه الذي يملكه بئره، أن منع الإنسان فضل مائه عن الغير لا يعد ضررا على الغير، ليس ضررا على الغير، وإنما هو مجرد عدم إيصال نفع إلى الغير. إذا ما طال ماء معنى ما وصل ما نفعه، ما أوصل إليه نفعا، مو أنه أضره، ما أحدث نقصا في ماله ولا في نفسه ولا في عرضه حتى يقال بأن هذا ضرر، لا، وإنما هو عدم إيصال النفع إلى الغير. فإذا منع فضل الماء ليس ضرريا حتى يستدل على رفع هذا المنع، وأنك ليس من حقك أن تمنع فضل الماء بماذا؟ بقاعدة شنو؟ لا ضرر، قاعدة لا ضرر مفادها نفي الحكم الضرري. وماذا يراد أن ينفى في المقام؟ منع فضل الماء، قال أنا ليس من حقي أن يمنع فضل الماء، نرفع المنع، نرفع أن هذا من حق أن شنو، هذا المقصود، يرفع من أن هذا من حقه أن يمنع فضل الماء، نقول ليس من حقه أن يمنع، وهذا هو مفاد الحديث، نهي عن منع فضل الماء. لماذا؟ لأن منع فضل الماء ضرري إذا أردنا تطبيق القاعدة. إشكال يقول بأن منع فضل الماء ليس ضررا، ليس أمرا ضرريا حتى ينفى بماذا؟ بقاعدة لا ضرر، وإنما هو مجرد عدم إيصال نافع إلى الغير، وهذا ليس ضررا حتى تطبق عليهم قاعدة. إيش كان منا يجي؟ وحاصله أن منع الإنسان فرض مائه عن الغير لا يعد ضررا وإضرارا بالغير، وإنما هو مجرد عدم إيصال النفع إليه، فلا ربط له بمسألة نفي الضرار وقاعدة نفي الضرار. هذا الإشكال من هاي الجهة. أكو إشكال آخر هم يذكر، هو أن مفاد الحديث حرمة منع فضل الماء. قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بين أهل البادية أن لا يمنع فضل ما ليمنع شنو؟ كما مفاد الحديث النهي عن منع فضل الماء، يعني حرمة منع فضل الماء. وهذا المفاد للحديث ثابت، وأن مفاد الحديث هو حرمة منع فضل الماء والنهي عن ذلك، سواء قلنا أن مفاد لا ضرر هو حرمة الضرر والضرار كما يقول شيخ الشريعة، أو قلنا أن مفاد ما هو المشهور من نفي الأحكام الشنو الضررية. على كلا التقديرين في نفي الضرر الحديث فيه دلالة على حرمة من فضل الماء، أما على الأول فواضح لأن هذا يدل على حرمة الضرر، والحديث يدل على ماذا؟ على حرمة نفيه، على حرمة منع من فضل الماء. وأما على الثاني إذا قلنا نفي أحكام الضررية يقول أيضا هو واضح، يعني حرمة منع فضل الماء تكون واضحة. ليش واضحة؟ لأن الضرر إنما يترتب على الجواز بالمعنى الأعم. لاحظوا، على الجواز يعني إذا أجزنا لصاحب البئر أن يمنع فضل الماء هذا يكون بحسب الفرع إضرار، حتى تطبق القاعدة، إضرار على ماذا؟ على الغير. هذا جواز منع فضل الماء اللي يكون بضرر على الغير، هل هو الجواز بالمعنى الأخص أو الجواز بالمعنى العام؟ الإشكال يقول لا، هذا جواز بالمعنى العام، لأن الضرر على الغير ما يترتب فقط على إباحة منع فضل الماء، لا يترتب حتى على شنو؟ استحباب فضل الماء، منع فضل الماء، كراهة منع فضل الماء، وجوب منع فضل الماء، هذا ما يضر بالغير. إذا كانت الإباحة منع فضل الغير، منع فضل الماء عن الغير موجبة للإضرار، فوجوب منع فضل الماء أيضا يكون موجب شنو؟ الإضرار. إذن الإضرار يترتب على الإباحة بالمعنى الأعم الشاملة، للإباحة بالمعنى الأخص، وللاستحباب وللكراهة وللوجوب. فإذا نفينا الجواز بالمعنى الأعم ماذا يثبت؟ التحريم. إذا نفينا كما تنفي الأحكام الضررية ياهو اللي يضرر الجواز بالمعنى الأعم هذا فيه ضرر، وإذا نفينا هذا الجواز بالمعنى الأعم بطبيعة الحال يثبت شنو؟ التحريم. فيثبت حرمة منع فضل الماء، الحديث مفاده حرمة منع فضل الماء، سواء قلنا أن لا ضرر مفاد الحرمة أو قلنا أن لا ضرر مفاد نفي الحكم الضرري. إذا الحديث مفاد شنو؟ مفاد حرمة منع فضل الماء. يقول هذا لا أحد يلتزم به، إشكال يقول، يقول هذا لا يلتزم به أحد، لا أحد يقول بأنه يحرم على الإنسان أن يمنع فضل مائه. ماءه ملكه ما يريد، لا أحد يقول بماذا؟ بحرمة منع فضل الماء. وإنما قالوا بكراهة، يكره له أن يمنع فضل مائه، أو يستحب له أن ماذا؟ أن يعطي الغير فضل مائه، لكن لا أحد يقول بحرمة ذلك. بينما مقتضى التطبيق هو أن نلتزم بماذا؟ بحرمة منع فضل الماء. هذا الإشكال من هذه الناحية. فهذا الإشكال شلون نحل؟ إذا أكو إشكال من الناحية الأولى، وهي اللي تقول بأن منع فضل الماء لا يعد ضرر حتى نطبق عليه القاعدة، وإنما هو مجرد عدم إيصال النفع المن إلى الغير. من ناحية أخرى أن مقتضى التطبيق هو ينتج لنا شنو؟ حرمة منع فضل الماء، وهذا لا يلتزمون به، وإنما يلتزمون كما قلنا بكراهة منع فضل الماء. هذا الإشكال أجيب عنه بوجوه. جواب الأول أو الوجه الأول أن يقال أن منع فضل الماء في مفروض المسألة يكون سببا لمنع الانتفاع بالكلى المملوك للجميع بحسب الفرض باعتباره من المباحات العامة. منع الكلى، منع هذا الراعي من أن يرعى في هذا المرعى المملوء بالعشب، من الذي منعه من هذا؟ هو منع شنو؟ فمنع فضل الماء صار سببا في منع الانتفاع بهذا المباح العام، فيكون سببا للضرر. من يصير سبب الضرر؟ منع فضل الماء. من منع فضل الماء صار سببا في منع شنو؟ في منع الانتفاع بالكلى. ومنع الانتفاع بالكلى قطعا مضر بالراعي، مو قطعا مضر بالراعي. يجي واحد يمنعه من واحد من المباحات العامة، يجي واحد يمنعه من أن يرعى في هذا المرعى، ضر به، ضرر عليه. من سبب الضرر؟ هو شنو؟ هو منع فضل الماء. فيكون منع فضل الماء ضرريا، هو نفس منع فضل الماء يكون ضرر، حكم ضرري. منع فضل الماء هذا جواز أن يمنع صاحب البئر فضل مائه عن الغير هذا ضرر. هذا تقدر تقول بأنه هذا ليس ضرريا، وإنما هو مجرد عدم إيصال نفع كما قيل في غير المقام. في غير المقام تقدر تقول هذا، وهذا واحد منك ما يريد يطيل زيد، ما مو معناه أضر بزيد، وإنما لم يوصل إليه شنو؟ نفع. هذا يصح في غير المقام، وأما في المقام فإن منع فضل الماء حيث يصير سببا لمنع فضل الكلاء عن هذا الغير يكون ضررا عليه، فيكون سببا للضرر، أي يكون منع فضل الماء ضرريا فيصح تطبيق القاعدة عليه ويرتفع المنع، بمعنى أن صاحب البئر ومالك البئر ليس له منع شنو؟ منع فضل مائه، ليس له أن يمنع. وهذا الحديث هو نهاه عن ماذا؟ عن بيع، عن منع فضل مائه. بتطبيق قاعدة شنو؟ لا براءة. إذا التطبيق يكون واضح، ما تقدر تقول بأن هذا مجرد عدم إيصال نافع، فلا معنى لتطبيق القاعدة شنو عليه. لا، هذا ضرر، هذا المنع ضرر في خصوص المقام، هو ضرر فيشمله الحديث ويدل على رفع شنو؟ رفع جواز المانع. ويصح تعليل النهي عن منع فضل الماء بماذا؟ بلا ضرر. ليش؟ إذا سئل الإمام لماذا؟ لأنه منع فضل الماء ضرري. شلون نرفع وجوب الوضوء الضرري بلا ضرر؟ هنا هم نرفع ماذا؟ جواز منع فضل الماء بماذا؟ بلا ضرر، لأن هذا المنع شنو؟ ضرري. هذا الوجه الأول للجواب عن الإشكال. الوجه الثاني أن يقال أن الانتفاع بالكلاء يعتبر من الحقوق الثابتة للإنسان ولكل أحد بحسب مرتكزات العرف والعقلاء، باعتباره من الثروات الطبيعية التي خلقت لجميع الناس بلا تفريق. فإذا من حق كل أحد أن ينتفع شنو؟ بالكلاء، بالعشر. فيكون منع الغير من الانتفاع بهذا إضرارا به، فيكون مورد للقاعدة. بالضبط من قبيل منع الشريك من ماذا؟ من حق الشفعة على ما تقدم. هو نفس منع الشريك من حق الشفعة على الضرر به، فيرتفع المنع وتثبت شنو؟ حق الشفعة كما تقدم سابقا. نعم، يقول لأن منع الراعي من الانتفاع بالكلاء مضر به بلا إشكال، مضر به. فإذا كان مضرا به حينئذ هذا المنع يرتفع شنو؟ يرتفع بقاعدة شنو؟ لا ضرر. فليس من حق أحد أن يمنع هذا الراعي من ماذا؟ من الانتفاع بالكلاء بالعشر. ليس من حق أحد أن يمنعه. وهذا صاحب البئر شنو؟ يمنعه، لكن مو منعا مباشريا، مو بشكل مباشر، يمنعه عن طريق منعه شنو؟ من فضل ما. هذا الوجه الثاني. وجه الثالث أن يقال بأن الإشكال إنما نشأ من تخيل أن لازم الحكم بملكية الماء، ملكية البئر أصلا بشكل عام، لازم الحكم بملكية شخص لشيء من الأشياء ويملك هذا الشيء، لازم هذا الحكم بالملكية هو جواز منع الآخرين من التصرف فيه. هذا صحيح ولا لا؟ لازم أن يملك الإنسان شيء، الحكم بملكية إنسان لحاجة لشيء، لازمه شنو؟ أنه يجوز له أن يمنع الآخرين من التصرف شنو؟ فيها بلا إذنه. بمقتضى الملكية. بعبارة أخرى، أن استحقاق الغير للتصرف في هذا الشيء المملوك لزيد ينافي ملكية زيد له، ينافي ملكية زيد له. لا يجتمعان، لا يجتمع أن زيد يملك هذا الشيء ويحق للآخرين شنو؟ التصرف فيه بلا إذنه. هذا لا يجتمع، وهذا معناه أن من لوازم الملكية جواز منع الغير من التصرف في هذا بلا إذن، يعني عدم استحقاق التصرف للغير في هذا الشيء المملوك لزيد مثلا، فأكو منافات بينهما. أو قل بأن الملكية من لوازمها هو جواز منع الغير من التصرف فيما يملكه الإنسان. بناء على هذا اللي يعبر عنه بالتخيل الملازمة يقولها يتخيل الملازمة، بناء على هذا حينئذ يتم هذا الإشكال، لأنه يقال بأنه حينئذ يكون هذا الحق غير ثابت علما بالغيب، ليس من حقه أن يتصرف في هذا، هذا ليس حقا له أصلا. فإذا لم يكن حقا له يكون منعه من الماء في محل كلامنا مجرد عدم إيصال نفع إليه وليس ضررا، ما قاعد يسلب منه حق حتى يكون ضرر، ما قاعد يسلب حقا له ثابتا له حتى يكون ضرر، وإنما هو مجرد عدم إيصال شنو نفع، ما يريد يعطي الماء، هو ليس له حق في هذا الماء لأن الماء مملوك الماء لصاحب البيع، وهذا الغير ليس من حقه أن ماذا أن يستفيد من هذا الماء بلا إذن من صاحب البيع، فعندما يمنعه من فضل الماء يمنعه من الاستفادة منه هذا ليس ضررا عليه، وإنما هذا مجرد عدم إيصال نفع إليه كما ذكر، يقول هذا يتم. لكن يقول هذا المطلب ليس صحيح، ماكو ملازمة بين الملكية وبين ماذا وبين جواز منع الغير من التصرف بهذا الشيء المملوك، لأن ثبوت هذا الحق حق التصرف في هذا الشيء لا ينافي أصل الملكية، وإنما ينافي الملكية المطلقة، أصل الملكية لا ينافيها حق التصرف، وإنما الذي ينافيها ماذا ينافيها الملكية شنو مطلقة، الملكية اللي على الإطلاق ثابته، وهذه الملكية المطلقة في أمثال المقام يقول غير ثابتة، ما عندنا دليل على أن الماء يملك ملكية مطلقة بحيث يجوز له للمالك أن يمنع الغير حتى من أن يشرب منه، حتى أن يشرب شنو؟ حتى أن يشرب منه أو يتوضأ منه، يقول هاي ما ثابتة، يملك هذا البئر ويملك هذا الماء لكن ليست ملكية مطلقة بحيث يحق له أن يمنع الغير حتى من أن يشرب منه ولو كان عطشانا، وإنما هي ملكية مقيدة محدودة وليست ملكية شنو مطلقة. ثبوت حق لهذا أن يشرب منه أو يشرب أغنامه، مو إلا هو يشرب نفس الشيء، أن يشرب هو أو يشرب ماذا يشرب تشرب أنعامه من هذا الماء، هذا لا ينافي ملكية ماذا ملكية ذاك علما للبئر ولفضل الماء، هو يملكه لكنه لا يملكه ملكية مطلقة، وإنما يملكه ملكية محدودة بهذه الأمور، وهو غير ثابت في أمثال المقام، بل الثابت منها بحسب بناء العقلاء سنخ ملكية محدودة تجامع ثبوت حق لشرب الماء أو الوضوء من الماء وأمثال هذه الأمور للآخرين، فيكون المنع منه حينئذ شنو أضرار، فالمنع يكون شنو ليش أن ثبت لهم هذا الحق ببناء العقلاء كما يقول ثبت لهم هذا، ثبت للآخرين الحق في أن ينتفع بهذا الماء للشرب والوضوء، فإذا ثبت هذا الحق منعه من ذلك يكون أضرار به، فيأتي دور لا ضرر لرفع شنو لرفع جواز المنع، فيكون هناك ارتباط بين النهي عن منع فضل الماء وبين ماذا وبين حديث لا ضرر. ثم يقول ولو فرضنا عدم ثبوت هذا الحق، ما ثابت هذا حق التصرف في الماء حتى نقول أن منع من هذا الحق يعتبر شنو؟ ضررا عليه. فيمكن تطبيق القاعدة بهذا الاعتبار، لو منعنا من ذلك قلنا بأنه ليس له حق التصرف في ملك الغير حتى بمقدار الشرب، ليس من حقه ذلك. يقول هذا لازمه شنو؟ أن النهي عن شرب عن منع فضل الماء يكون نهيا شنو؟ تنزيهيا متحرميا، لأنه ذاك ما لحق أن يستعمل هذا الماء. فعندما ينهى صاحب البئر عن منع فضل الماء، هذا النهي لا يكون نهيا شنو؟ تحريميا، وإنما يكون نهيا شنو؟ تنزيهيا. فيقول حتى إذا فرضنا أن هذا النهي ليس نهيا تحريميا، وإنما هو نهي شنو؟ نهي تنزيهي، إلا أنه يقول لا مانع من تعديله بماذا؟ بلا ضرر ولا ضرر. حتى هذا النهي التنزيهي يمكن تعديله بلا ضرر ولا ضرار. لكن غاية الأمر على مستوى الحكم التنزيهي، مو على مستوى الحكم شنو؟ الزامي. بمعنى أنه ينبغي التحرز عن ذلك، تنزيه، ينبغي أن تتحرز عن ماذا؟ عن الإضرار بالغير ومنع فضل الماء عن شنو؟ مو الزام، ماكو عندك الزام، لأن ذاك ليس له حق، ليس له حق. حتى تكون ملزم بماذا؟ بأن لا تمنع فضل الماء. لكن يحسن منك أن شنو؟ أن لا تمنع فضل الماء، يحسن منك أن لا تضر بالغير، نهي تنزيه. هذا يقول يصح تعليله بماذا؟ بالأمر، ينبغي التحرز عن الإضرار بالغير بمنع فضل الماء عنه وعن انتفاعه به مع حاجتهم إليه، فيكون لهذا الحكم يعني لا ضرر مستويان: مستوى أخلاقي يتمثل في حديث فضل الماء منع فضل الماء، مستوى الأخلاقي حديث ملزامي ما بإلزام، يمنع لكن ينهى عن منع فضل الماء، لكن النهي ليس إلزاميا وإنما نهي شنو؟ تنزيهي. من شاء شنو النهي التنزيهي؟ أن ذاك ليس، تنزلنا تنزل، أن ذاك ليس له شنو؟ حق التصرف في الماء. لو كان له حق التصرف في الماء لكان النهي عن منع فضل الماء نهيا تحريميا، بينما هذا النهي تنزيهي ويمكن تعديله، يقول هذا بلا ضرر ولا ضرار. هذا هو الوجه الثابت، وصلى الله على محمد.